بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيتم في الشرح أن هذه المسألة مسألة فرعية، يعني من مسائل الفقه، لكن الكتاب كما عرفنا على أنه شرح السنة، وهو يتحدث في كل موضوع له صلة بالسنة، وهذه القضية فيها نوع من الخلاف، ولهذا أو من أجل هذا أشار إليه. ذكر أن التكبير على الجنازة، وأنتم صليتم قبل قليل على الجنازة وكبر الإمام أربع تكبيرات، وهذا هو قول الجمهور. وذكر المؤلف هؤلاء العلماء الذين يأخذون بذلك، وهم مالك إمام دار الهجرة، وسفيان الثوري ومن كبار العلماء، والحسن بن صالح كذلك، وأحمد بن حنبل، وهؤلاء جميعا كلهم أئمة. ورد بعض الأحاديث فيها خمس تكبيرات، ولكن الإجماع من هؤلاء العلماء الكبار على أن السنة التكبير أربع. والمؤلف أو الشارح قد أشار على أن بعض الناس، بعض الأئمة، يمكن يطلع أهل الحديث الذي فيه خمس تكبيرات فيعمل مثل هذا، وهذا فيه تشويش على الناس. هو ليس إنكار لهذه السنة، وإنما إذا كان هؤلاء العلماء الكبار أجمعوا على هذا، وهذا المعمول به بين المسلمين جميعا، فلا يبحث الطالب طالب العلم إلى أشياء يعني قد لا يعرفها كثير من الناس، فلما يسمع منه هذا الذين خلفه إما يشوش عليهم، وإما هو يدعي أنه جاء بعلم ما حد عرفه، وهذا لا ينبغي. فإذا كان هؤلاء الأئمة جميعا الأربعة الذين سمعنا ذكرهم يعملون ذلك، وقال هو مذهب الفقهاء جميعا، ورسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات، فمعنى ذلك على أن الغالب في الصلوات على الجنائز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون التكبيرات أربع. إذا جاء في حديث زيادة تكبيرة فلا ينبغي للإنسان أن يشوش على الناس. إذا صلى لنفسه، هو صلى على جنازة ما عنده إلا هو واثنين مثله يعرفون هذا، له أن يقول ذلك. نسمع التعليق على هذه الفقرات من الشارح. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل العلم والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعة.
هذا الحديث كما تشاهدون في تخريجه هو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. والنجاشي تعرفون قصته وقصة المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان لهم خير جار ومكثوا عنده تلك الفترة، ولم يعودوا من الحبشة إلا بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في السنة السابعة في غزوة خيبر. ولهذا لما قدم جعفر وهو كان معهم قال عليه الصلاة والسلام حينما فتحت خيبر، قال: بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر؟ فالشاهد على أن النجاشي صار مسلما، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذا أيضا سنة تبين أنه يجوز للمسلمين أن يصلوا على الغائب إذا توفي ولم يتمكنوا من الصلاة عليه، أو كان غائبا أصلا فيصلون عليه، وهذه سنة ينبغي أن تحيا. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: وغالب الأحاديث على أربع، في بعضها زيادة خمس أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو الأربع، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه، ويشوش على الناس خصوصا أئمة المساجد. لا يشوشون على الناس لأن الناس ما اعتادوا الزيادة على أربع، فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة، فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم، ويعملون بما أجمع عليه، يتقيدون بهذا. هذا هو المطلوب، وهذا هو غرض المؤلف من إراد الأربع، لأنها هي المتفق عليها، فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك.
نعم، اقرأ كلام اللي...
قال رحمه الله تعالى: قوله: وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. قال مالك بن أنس: هو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري، الإمام المشهور من أئمة الفقه. والحسن بن صالح بن حي، وهذا من الأئمة الكبار. وأحمد بن حنبل، وهو أحد الأئمة الأربعة.
يعني هؤلاء ألا يكفونا أن نجعلهم لنا قدوة ونقتدي بهم ونكتفي بالأربع التكبيرات؟ أعتقد أن العاقل يعلم أن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يخالفوا فيما جاءوا به، وهم لم يأتوا بشيء مخالف، بل جاءوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حدث كما ذكر المؤلف أن الرسول صلى على شخص فزاد تكبيرة أو أكثر من تكبيرة، فهذا الذي اتفق عليه هؤلاء ينبغي للمسلم أن يتقيد به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة. كانوا العلماء يعرفون الخلاف في المسائل، ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل.
يقول: هؤلاء العلماء يعرفون أن فيه بعض الوقائع أنه كبر الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع تكبيرات، ليس معنى ذلك أنه لم يكتشفه إلا هذا الطالب الذي يأتي بهذا. هذا شيء معروف وهم يعرفونه، ولهذا اتفقوا على الشيء المتفق عليه والمجمع عليه. اتفضل.
المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
هذا الكلام الذي يقوله، يعني العلماء يعرفون على أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الكون، بل كل مسلم يعلم ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على أهل مكة أن يجعلها سنين كسني يوسف. سني يوسف تعرفون القحط الذي أصاب مصر، أصابهم، وذلك كان في زمن يوسف عليه السلام، وحينما رأى الذين عند الملك تلك الرؤية وطلبهم الملك أن يؤولوها، فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن للأحلام بعالمين. ثم كان الرجل الذي كان سجينا مع يوسف عليه السلام وعرف على أنه يفسر الأحلام، لكن ما هو المفسرون الآن الذين عندنا في التلفزيونات وفي الإذاعات يفسرون الأحلام، وكل الأسئلة الموجهة إليهم من النساء كما تسمعون وكما تشاهدون، وإنما يفسر الأحلام التي تحدث. وهذا شيء ما هو يعني منكر، بل هذا ثابت، لكن قد يكون الرؤيا رؤيا صحيحة سليمة، وقد تكون رؤيا من الشيطان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرؤيا إذا كانت من الشيطان، بمعنى أنها فيها أشياء مزعجة ثم تزعج صاحبها، أن الرجل عليه أنه إذا قام يستعيذ بالله من الشيطان وينفس عن يساره ثلاثا ويرجع ينام. فالشاهد من هذا أن المطر نزوله بإذن الله عز وجل. النظرية الموجودة التي درسناها ونتكلم مع الطلاب أيضا في الجغرافيا، بأن الأمطار حينما تتسلط حرارة الشمس على البحر ثم يطلع البخار وهذا البخار يصادف طبقة باردة ثم ينزل المطر. هذه نظرية، هذه النظرية لو قلنا هي صحيحة لكن تكون بإذن الله، إن شاء أذن لها وإن شاء أخلفها. نحن في هذه الجزيرة، هي جزيرة العرب، وتذكرون أن المياه محيطة بها من جميع الجهات، البحار شبه الجزيرة أو شبه الجزيرة كلها بحار، والحرارة تصل إلى 50 درجة، ونحن الآن من فترة ما نزل علينا مطر، بل الناس يستغيثون وقد صلينا أكثر من مرة ولم يستجب لنا لكثرة المعاصي الموجودة في هذه الدنيا. لأن ابن عباس حينما طلب منه عمر بن الخطاب أن يستسقي لهم، أي أن يدعو لهم، قال اللهم إنه لا ينزل يعني عذاب إلا يعني ذنب إلا لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ثم قالوا هذا أيدينا إليك بالتوبة، فطلب من الله عز وجل أن يسقيهم، فأرخت السماء السحب ونزلت عليهم الأمطار. الذي نريد أن نقول أن هذا هو بإذن الله، هو لما يقول أن مع كل ملك قطرة أو مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضع حيث أمره الله عز وجل، هذا من الأمور الغيبية. في حديث في صحيح البخاري ومسلم، في حديث في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا كان يمشي في فلات وتظله سحب، فسمع كلمة، سمع صوتا، أسقي حديقة فلان، أسقي حديقة فلان، فانصرفت هذه السحب إلى هذه الجهة، فصار هو يتابعها حتى جاء، وهذه السحب أفرغت الماء في هذه الحرة، جاء فإذا الماء يمشي وفي رجل معه مسحاته، بعضكم يعرف المسحات يعني اللي في البستان، يحول الماء من جهة إلى جهة. فهذا الرجل سأله قال له ما اسمك؟ قال اسمي فلان. ثم قال له الرجل لماذا تسألني عن اسمي؟ قال أسألك عن اسمك لأني سمعت صوتا من السحاب بهذا الاسم أسقي أرض فلان. هذا الماء هو ماء هذا السحاب الذي كان منه الصوت، لكن أخبرني ماذا تصنع في حديقتك. قال أما وقد سألتني فإن الذي أعمله فيها هو أني أخذ ثلث لي ولعائلتي نأكله، وثلث نتصدق به على المساكين، وثلث نعيده فيها. يعني لما يعيد يعني حرث هذه الحديقة هي تكلف بشيء، إذن الغلة مقسومة إلى 3 أقسام، ثلث للحديقة حتى يحرثها مرة أخرى، وثلث له لعائلته، وثلث يتصدق به على المساكين. فالشاهد من هذا على أن نزول المطر هو بإذن الله عز وجل، إن شاء جعله نازلا مستمرا وإن شاء منعه، وهذا بإذن الله عز وجل، وهذا ما يشير إليه المؤلف. تفضل.
قال الشريح حفظه الله تعالى: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. الله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها والأرض التي تنزل عليها، يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر.
على كل حال نحن نؤمن بذلك، والحديث الذي ذكرته لكم في صحيح مسلم من أراد أن يرجع إليه فرقمه 2984 عن أبي هريرة، لعلي أقرأه حتى يسمعه الإخوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة وهي مسائل الماء، يعني الشرجة التي بها الماء، يعني كثير من الجماعة يعرفون كلمة الشرجة، فالمقصود بها مسيل الماء، وهي مسائل الماء في الحرار من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. هذا رجل يعمل هذا العمل، والله عز وجل جازاه على عمله هذا، فالشاهد معنا على أن هذا السحاب وهذا المطر هو بإذن الله عز وجل، إن شاء سقى الناس وإن شاء منع القطر عنهم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
هذا من المعجزات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا قرأنا كتاب الله نجد أن الله عز وجل يسميها آيات، يعني آيات الأنبياء التي يؤيد بها رسله ولا يستطيع أحد أن يعارضها. جرت القاعدة عند كتاب المقالات أن يسموا هذا بالمعجزات، والمعجز معناه الشيء الخارق للعادة الذي لا يمكن أن يعارضه أحد. ولما نقرأ في كتاب الله نجد الآيات التي حدثت للأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام كانت له معجزات كثيرة، ومن معجزاته التي الله عز وجل أيده بها أولا العصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآن لو عندك أي عصا ما يمكن أن تفلق لك البحر، هذه العصا الله عز وجل جعل فيها تلك الخاصية، فهي معجزة من معجزات موسى عليه السلام حينما تبعه فرعون وقومه، لأن فرعون تجبر في الأرض وتكبر فيها وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ثم قال: لولا جاء عليه بأسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، إلى قوله: فاستخف قومه فأطاعوه. الله عز وجل أعطى موسى 10 آيات: القمل والضفادع والدم، هذه كلها آيات أرسلت على فرعون وقومه، وكلما جاءت آية من هذه الآيات يرجعون إليه فيقولون: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الضر لنرسلن معك بني إسرائيل. هم يسمونه ساحر. حينما جاء الاجتماع بين السحر الذين جمعهم فرعون وبين موسى عليه السلام، وتحدى هؤلاء السحرة أو فرعون موسى عليه السلام وقال لأصحابه، يعني هو جاء بسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا قالوا له؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، ثم لما جمع السحرة قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هم اجتمعوا وأجمعوا أمرهم وقالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فاذهب ويذهب بطريقتكم المثلى. ثم قالوا: أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني يجمعون سحرهم جميعا. فلما جاءوا بسحرهم هذا وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الله عز وجل أخبرنا في آيات: فأوجس موسى في نفسه خيفة، يعني لما شاف هذه الأشياء بهذا الشكل الله عز وجل أوحى إليه: وأن ألقي عصاك وألقي يدك أو ألقي عصاك فإنها تلقف ما يأفكون. فلما ألقى عصاه بلعت تلك الأشياء التي صارت في أعين الناس حيات السحرة، لأنهم يعرفون السحر الله عز وجل أخبر عنهم فألقي السحرة ساجدين، يعني مباشرة، ما بحث الموضوع ولا ما هو هذا، وإنما ألقوا أنفسهم في الأرض ساجدين. فرعون إيش قال لهم؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، وكل شيء تفعله هذا كله من عذاب حياة الدنيا. الشاهد من هذا أن فرعون أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسري بعباده، أسري بعبادي ليلا أنكم متبعون، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. الله يقول في سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا فيه فائدة لطلاب العلم عند أصحاب الفرق الذين يخالفون نصوص الكتاب والسنة ويشرحونها بخلاف ما دلت عليه. فرعون قال إن هؤلاء الشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون، فطلعوا مشرقين، يعني عند طلوع الشمس خرجوا كل بنو إسرائيل مع موسى. فرعون وقومه خرجوا خلفهم. الله يقول في هذه الآية فلما تراءى الجمعان، يعني جمع موسى ومن معه وجمع فرعون ومن معه، تراءى يعني هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء. أصحاب موسى أمامهم البحر، البحر الأحمر هذا لأنه في مصر، البحر الأحمر أمامهم وخلفهم العدو. ماذا كانوا يقولون لموسى؟ قالوا إنا لمدركون، يعني سيدركونا، لأن من أين الطريق؟ أمامنا بحرهم خلفنا. قال موسى كلا ما يدركونا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب بهذه العصا البحر فانفلق وصار 12 طريق على عدد الأسباط، وكل جماعة سلكوا بها بطريق في البحر، فأصبح البحر يبسا أرضا يبسا، المياه مثل الجبال من جميع الجهات. بل وذكروا أيضا في التفسير على أنه حتى لا يظن أن الفرقة التي في الجانب الآخر غرقت أو هلكت، فجعله الله عز وجل يعني كالمرآة، إلا هنا يرى إلا هنا. ثم عبروا حتى انتهوا جميعا، والله عز وجل أنجاهم أجمعين. ثم فرعون ومن معه اكتمروا في البحر من أولهم إلى آخرهم، ثم الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. هذه قدرة الله عز وجل. فرعون ماذا قال كما في سورة يونس؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، واليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. نجى ببدنه يعني حتى لا يظنون على أنه ما زال موجودا. الله عز وجل أمر البحر فأخذه ورماه. الشاهد أن هذه معجزة، والبحر لا يمكن أن يفلقه شيء على كبره، والعصا هذه ضرب بها البحر فصار ما صار. كل نبي من الأنبياء الله عز وجل أعطاه معجزة، يعني آية التي تدل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. المعجزات التي أعطيت لهم كلها حسية، يعني مشاهدة، شيء محسوس، مثل ما عرفنا في قضية البحر، وكذلك قضية الناقة لقوم صالح، وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا، خاتم الرسل، وكتابه خاتم الكتب، لم يكن بعده كتاب ولم يأتي بعده رسول. الله أعطاه معجزات، معجزات حسية ومعجزات معنوية. المعجزات الحسية لا يؤمن بها إلا صنفان من الناس، أما الذي من يكون حضر وشاهد، يعني المعجزة الحسية يؤمن بها الذي شاهدها، فأصحاب موسى كانوا مع موسى حينما ضرب البحر فانفلق. نحن نؤمن بها لماذا؟ لأننا نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه. أما غير المؤمن فهذا لا يؤمن إلا بالشيء المحسوس، يريد شاهد، ولهذا طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيح عنهم الجبال وأن يجعلها ذهب إلى آخره. فالله عز وجل أعطاه هذه المعجزة المعنوية التي هي القرآن، وأعطاه المعجزات الحسية. من المعجزات الحسية أن عدد كثير أكلوا من طعام قليل، حينما كانوا في غزوة الخندق والرسول عليه الصلاة والسلام هو ومن معه في تلك الحالة، وأنه يعصب على بطنه بالحجر يعني من شدة الجوع، فلما دعاهم أحد الصحابة دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قال الرجل لزوجته قد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الجوع، فهل عندك شيء؟ قالت ما عندنا إلا شيء قليل للصبيان، فأمرها أن تصنعه، وذهب يتكلم مع الرسول بينه وبينه، يعني قال عندنا يعني شيء قليل نبغيك تتفضل معنا حتى يعني يأكل من هذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس تفضلوا، فجت مشكلة عند المرأة، المرأة ما عندها على البرمة حاجة قليلة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يأمرها أن تبقي البرمة مكانه على النار، يعني ما تأخذ الذي فيها وتفرغه كله في الماعون للأكل، بل تبقي مكانها. وبعدين قال تفضلوا. المرأة يعني لما جاءها زوجها واخبرها أن هذا الرسول جاء بمن معه، قالت وضعتنا في مشكلة، مشكلة كبيرة، يعني يمكن أكثر من 70 الذين جاءوا ماذا يأكلون؟ فالشاهد من ذلك على أن الله عز وجل طرح البركة في ذلك الطعام، فأكلوا جميعا وانتهوا من الأكل وبقت البرمة كما هي كأنه لم يؤكل منها شيء. ثم كان الحصى في يده فسبح، وسمعه الناس وهو يسبح. هذه معجزات يعني حسية مشاهدة. المؤلف هنا جاء لنا بهذه العبارة التي سمعتم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب يوم بدر. أهل القليب يوم بدر كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة طريدا عليه الصلاة والسلام، وصفة الهجرة ورحلة الهجرة تعرفون قصته مع أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم سافروا في هذه الطريق، وحدثهم معجزات في الطريق أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا عند تلك المرأة وقالوا هل عندك شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر والخريت الذي كان معهم، الخريت الذي استأجروا أن يوديهم إلى المدينة لأنهم لا يعرفون طريق المدينة وهو على كفره، لكن ذلك الناس أمنا يعني أمنوا وسلموه الرواحل، يعني راحلة أبي بكر وراحلة عمر أبو بكر وراحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق لما مروا عند هذه المرأة فقالت ما عندي شيء إلا هذا الشاء الحائل، يعني شاء ما أدركت الغنم تروح مع الغنم تعبانة خلاص، فقالت أذنين يعني في أن تحلب يحلبوها، قالت ما هي أردى من ذلك تفضلوا خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسح ظهرها ومسح ضرعها فتفاجأت، وجاء اللبن وحلبوا وشربوا وتركوا قدر مملوء من الحليب. لما جاء الرجل يعرف وضعهم ويعرف وضع الشاة هذه فقال ما هو هذا، فأخبرته أنه مر علينا رجل وهذا وضعه، فالشاة هذه قامت تفاجأت ودرت وحلبت فصار من هذا الحليب الكثير. الشاهد من هذا أن هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المعجزات الحسية. والجذع الذي كان يخطب عليه هنا في هذا المسجد تكلم، حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له المنبر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إني أعرف حجرا كان يسلم علي، وأن هناك شجرة نخلة دعاها فجاءت. فالشاهد من هذا أن هذه معجزات حسية أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه شارك الأنبياء السابقين في المعجزات أو في الآيات التي أعطاهم الله عز وجل إياها، ثم أعطاه هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة وهي القرآن الكريم، كلام الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتحداهم أن يأتوا بآية من مثله ولم يستطيعوا وهم فصحاء العرب. هذا الكتاب الله عز وجل يسره، قالوا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأطفال الصغار، الطفل عمره 8 سنوات إلى 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا القرآن محفوظ من حين نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة التوراة والإنجيل الله عز وجل وكل حفظها إلى علمائهم، وذلك بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن. قولهم في عيسى أنه ابن الله هذا كذب افتراء. أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام كما في سورة الكهف قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أول كلمة نطق بها هو في المهد حينما جاءت به أمه تحمله، وقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني ما هذا الذي تعملينه. فالله عز وجل قد أمرها على لسان جبريل أنها لا تتكلم بل تنذر صوما وتشير إلى الولد هذا المولود. في جاءت به إلى قومها تحمله فسألوها من أين لك هذا، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الصوم معناه عدم الكلام. ثم أشارت إليه، يعني تقول لهم اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، يعني ما جرت العادة أن الطفل مثل هذا يتكلم، للساع جاء به. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكما نقرأ في سورة في أي سورة، في سورة الثلاث
مريم،
هذه في سورة مريم، لكن في سورة لا إله إلا الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، في سورة المائدة يعني آيتين أو ثلاث بيّنت أن قول عيسى عليه السلام هو قال أني، يعني هم ادعوا على أنه إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام تكلموا في هذه السن. لماذا حرفت؟ قلنا لأن الله عز وجل وكل حفظها إليهم. وفي سورة يعني المائدة الله قال هذا القول بما استحفظ عليه من كتاب الله فحرفوا وبدلوا وغيروا، والله قال في كتابه فلما جاءهم رسول من عندنا مصدق لما معهم ماذا عملوا؟ كفروا به. والله عز وجل قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث وهو المبشر به في التوراة والإنجيل مثل ما يعرف الرجل ابنه. يعني أنت ولد جارك وشخص يكون عندك يعني قد يغيب عنك ولا قد تنسى، لكن ابنك لا يمكن أن تنسى. فالله عز وجل يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنما حسدوه وكفروا به حسدا وبغيا. إذن هذه الكتب حرفت، ومعنى حرفت ليس معنى أن كل ما فيها محرف، وإنما حرف الكثير منها، وإذا حرف الكثير منها يكفي. ثم هي الصحيح اللي باقي منها منسوخ بالقرآن الكريم، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن ما كان موجودا في التوراة والإنجيل باقي لم يحرف هذا منسوخ، والمحرف محرف. الذين يقولون لا بد من الجمع بين الأديان هذا شيء مستحيل، يعني الذي يريد الجنة من الناس جميعا الذين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لهم طريق إلى الجنة إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن كل ما في التوراة والإنجيل والكتب السابقة من الأشياء الطيبة الجميلة كلها موجودة في كتاب الله، وزيادة على ذلك أن ما في كتاب الله نسخ لما في تلك الكتب السابقة جميعا، وليس هناك دين على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. كون هناك أديان احنا ما ننكر، الأديان موجودة كانت، لكن كانت موجودة على عهد الأنبياء السابقين، كانت صحيحة، لأن الله عز وجل كان يبعث لكل جماعة رسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن بعثة الرسول عامة للبشرية كلها، وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل تكفل بحفظه، يعني الكتب السابقة لم يتكفل بحفظها لأنها مؤقتة، وتوقيتها حينما يبعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى لها مكان. إذن تلك الكتب نسخت، الصحيح منها والمحرف محرف، وهذا الكتاب تكفل الله بحفظه بقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحد الصحابة، هو حكيم، كان يقرأ بآية على خلاف ما سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني سبع لهجات. هذا الرجل كان يصلي، وعمر بن الخطاب سمعه يصلي بهذه القراءة التي تخالف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ والحديث الصحيح، قال عمر رضي الله عنه: كدت أن أعاجله، يعني أراد أن يعاجله وهو في الصلاة، لكن يقول تصبرت. اسمعوا التعبير، كلمة تصبرت يعني صبر نفسه غصبا، واللي هو ما عنده صبر على هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل، والرسول موجود. هذا مما يدلك على حرص الصحابة على كتاب الله، والرسول موجود بين أظهرهم. فيقول بعد أن انتهى من صلاته ما تركه يسبح، وإنما لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. اسمعوا هذا يا أخوة جزاكم الله خير، لتعلموا أن الذين يدعون أن في القرآن تحريف هؤلاء يريدون الطعن كما قال العلماء في ديننا في الإسلام. الذين يطعنون في الصحابة هذا الذي يريدونه، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم قال: أرسله. تعرفون كلمة أرسله؟ يعني فكه خلاص. أرسله، قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني سبع لهجات، ما هو سبع قرآن، قرآن هذا وهذا قرآن، لا، هو قرآن واحد ما في غيره. الآن أنتم تسمعون في القراءات، وهذا أيضا من المعجزات الدالة على ضمان الله عز وجل لحفظ كتابه، هذه القراءات المتواترة، يعني السبع والعشر متواترة، تناقلها العلماء من ذو عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر، وفيها أشياء لا يمكن لو يحفظ الطالب كل المتون الموجودة في القراءات الشاطبية وشروحها، لا يمكن أن يؤديها إلا أن يسمعها من القارئ. يعني ما كلها يعني تحفظ وفي الكتاب التي تقرأه ويمكن تؤدي القراءة، هذه ما يمكن، في أشياء لا بد أن تسمعها من القارئ. الآن لما نفسر الكلمات هذه أو اللغات، أنت تسمع بعض القراء يقرأ والضحى والليل إذا سجى، وتقرأ سمع واحد يقرأ والضحى والليل إذا سجى، لا فرق بين هذا وهذا، هذا كله كلام الله، هذه لهجة وهذه لهجة. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وتكفل بحفظه بهذه الصورة التي تسمعون. ومن ذاك التاريخ أن القراء يسمع بعضهم من بعض ومأخوذ بالسند، وتدرس في هذا المسجد بالسند، في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدرس هذه القراءات بالسند. فالشاهد من هذا على أن المعجزات، ونسميها الآيات كما قال الله عز وجل في كتابه إنها آيات، أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمها هذه المعجزة وهي القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كما فسر العلماء أن معجزته عليه الصلاة والسلام في صلب منهجه، المنهج هو القرآن وهو المعجزة، يعني القرآن هو الذي يحكم به بين عباد الله وهو المعجزة. ما كانت المعجزة منفصلة، إذا كانت منفصلة ممكن تذهب، لكن هذه في داخل في صلب المنهج، منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهجه القرآن ومعجزته القرآن. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه إلى أن تقوم الساعة بإذن الله عز وجل. أنا أقول لطلاب العلم، ينبغي أن نكون على يقين بأن من يتكلم في كتاب الله وأن فيه نقص آية أو آيات، هذا يريد الطعن في كتاب الله. الله يتكفل به وأنت تدعي على أن فيه هذا النقص، هذا لا يمكن، لا شيء مستحيل. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. من المعجزات الذي جرنا لهذا الكلام ما سمعتم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة تهاجر إلى المدينة، ثم أول معركة هي معركة بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، وإنما خرج لعير قريش. عير قريش الذين عندهم الرحلة، رحلة الشتاء والصيف، قريش في مكة نكلوا بالمسلمين المهاجرين وأخذوا أموالهم، قتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا وضربوا من ضربوا وأخذوا أموالهم، فجاءوا مساكين فارين بدينهم إلى هذه الديار، ووجدوا الأنصار الذين هم نعم الأنصار وآثرهم على أنفسهم. فحينما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بعير قريش أنها قادمة من الشام، لأنهم يذهبون إلى الشام ويعودون بالبضائع التي يتبضعونها ويأخذونها للتجارة رحلة الشتاء والصيف، فندم الناس لاعتراض عير قريش. الذي قام أكثرهم قريش المهاجرون، لأنهم الذين سلبت أموالهم، والخروج ما خرجوا للقتال، خرجوا للاعتراض. خرج بعض الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بعضهم، أبو سفيان الذي هو قائد العير بلغه ذلك، وهم يعرفون كيف يفعلون، يعرفون الطرق، فبدل ما يأتي الطريق المعتادة التي كانوا سيمسكونهم فيها، ذهب بهم إلى الساحل، إلى ساحل البحر، يعني أخذ العير وقال اذهبوا إلى الساحل البعيد هناك. الرسول من معه إلى بدر بالطريق هذه، العير نجت، يعني جت الساحل وخلص راحوا. أبو سفيان أرسل لقريش بأن العير قد نجت، ما في حاجة. قال أبو جهل لا يمكن، لا يمكن إلا أن يأتوا إلى بدر وأن يعملوا ما يعملوا حتى يسمع العرب في المستقبل ما في أحد يحدث نفسه أن يعترض عير لقريش. جاءوا وعددهم 1000 والمسلمون الذين خرجوا 313. لما مشوا وعرفوا أن العير نجا، إذن ما بقي أمامهم الآن إلى الحرب، جايين بجيشهم من مكة. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام في الناس وقال أشيروا علي، يعني يبغي رأيهم، أشيروا علي. فيقوم بعض المهاجرين فيخطب ويتكلم ويقولهم على أتم الاستعداد وكذا، ثم يجلس. بعدما يكمل خطبته ويجلس يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة الأولى فيقول أشيروا علي. يقوم واحد ثاني من المهاجرين فكذلك بعدما ينتهي، لأنه ما يقاطع الواحد وهو يتكلم، يتركه يتكلم حتى ينتهي. فبعدما ينتهي ويجلس قال أشيروا علي. فهم الأنصار أنه يعنيهم ما يعني المهاجرين، فقال له سعد كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام وخطب خطبته المعروفة وقال له لو خط بين هذا البحر لخضناه معك، وقال لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب فقاتل فنحن معكما مقاتلون. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هذه الكلمة من الأنصار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على المواثيق وعلى العهود ولا ينقضها ولا يخالفها. الأنصار بايعوه على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، يعني ينظر الآن، يعني بايعوه على هذا. إذن الرسول ما بايعوا على أن يخرج بهم ويقاتل بهم الناس، فلهذا أراد أن يبين لهم أو يعرف موقفهم. فلما عرف الأنصار أنه يقصدهم لسبب هذه البيعة قالوا ذلك القول وبدأت المعركة. في الطريق يعني حينما نزلوا في مكان قال أحدهم هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو الحرب المكيدة؟ يعني يشوف الصحابة كيف يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في هذا المكان في الطريق هم ذاهبين إلى بدر، ونزل في هذا المكان سألوه هل هذا الكلام هذا المكان الله عز وجل قال لك تنزل هنا أو أنه للحرب؟ قال لا بل الحرب والمكيدة. قالوا إذن هذا ليس بمنزل. طيب فين المنزل؟ نتقدم. قال نتقدم ونغور المياه اللي باقي قدامنا، المياه اللي يشربون منها، ونجعل الماء خلفنا ونكون احنا امامهم، الحرب بيننا وبينهم، نحن عندنا ماء وهم عندهم ماء، لان هذه طبيعة الحروب. المهم وقعت المعركة والله عز وجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان إبليس قد خرج في صورة واحد من العرب الكبار وقال إني جار لكم. فلما ترى الجمعان ماذا حدث منه؟ نكص على عقبيه فقالوا إلى أين؟ لأنه تبدى لهم في صفة سراقة أو في صورة سراقة بن مالك وقال أنا جار لكم، يعني يظنون أنه هو هذا الرجل نفسه مع قبيلته. لكن لما رأى الملائكة، لأن الله عز وجل أمدهم بملائكة من السماء، فإبليس لما رآهم قال إني أرى ما لا ترون، ثم نكص على عقبيه وراح وتركهم خلاص، وبدأت المعركة. فقتل صناديدهم شيبة وأبو جهل ومجموعة منهم الصناديد من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قتلوا في هذه المعركة. ثم بعد ذلك سحبوا إلى القليب، القليب يعني البئر المعطلة، يعني آبار موجودة في أحد، فسحبوا ووضعوا في هذا القليب واحدا فوق واحد مجموعة. قتل من الكفار 70 وأسر منهم 70، ولم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل 13 أو 14. رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أو الثالث جاء وقف على القليب، اسمع الكلام هذا، فدعاهم واحدا واحدا بأسمائهم يا شيبة يا عتبة يا بجهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تناديهم وقد ييفوا؟ يعني هل يسمعونك هم بهذه الحالة؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري الحديث: ما أنتم بأسمع منهم لي، لكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. هذا الموضوع فيه هذه المعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه تنبيه للطلاب أيضا على أن الموتى لا يسمعون إلا في أوقات محددة. فهؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت حين يوضع في قبره كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالهم، أي الذين شيعوه ودفنوه، يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه أولا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ينبغي أن نعلم على أن هذه الأمور مقيدة بهذه الأشياء المنصوص عليها. ما نذهب وندعو الموتى ونقول لهم أعطونا، اشفعوا لنا، ردوا غائبنا، اشفوا مريضنا، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. والله عز وجل أخبر عن الموتى أنهم لم يسمعون: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إذن النصوص التي وردت فيها السماع هي مقيدة بما وردت فيه. نسمع لو كان في وقت باقي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، وليس للإنسان فيها عمل، إنما هي من خلق الله جل وعلا. وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله.
نسمع الآن أن هذه المعجزة التي ذكرها هي صارت يعني متفق عليها ومعروفة بين الكتاب المقالات أنهم يكتبون يسموها المعجزة، وهي المعجزة الأمر الخارق للعادة. والأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع إنسان أن يعمل مثله. ولهذا السحرة، لأن السحر يعني في الأصل خارق للعادة، لمن لا يعرف السحر؟ واحد ما يعرف السحر خارق عادة للعادة أمامه، لكن الذي يعرف السحر ليس خارقا للعادة. ولهذا السحرة لما جاءت هذه الآية وهي تلك العصا وألقاها وأخذت كل ما كانوا يعملونه، عرفوا على أنه ليس من جنس سحرهم، وإنما هذا من آيات الله عز وجل، ولهذا ألقوا سجدا في نفس اللحظة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون: والآيات عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بآية إلا من الله جل وعلا، قل إنما الآيات عند الله. فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة، وتكبروا على الإيمان وعصوا، وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه رضي الله عنهم وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام، وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان بن فلان، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها الله على يده.
على كل حال، كما سمعنا أن المعجزات هي الأمور الخارقة للعادة. هو الآن المؤلف يقول لك: أنت الآن الميت بين يديك، أنت تغسله الآن، تنادي ما يكلمك، ما يسمعك لأنه ما يسمع. لكن هؤلاء الموتى بعد يومين أو ثلاثا حتى صاروا بتلك الصورة ناداهم واحدا واحدا وقال لهم ذلك القول. حسب العادة عند الناس عمر يقول له كيف تناديهم قد ييه، لأنهم لا يمكن أن يسمعوا هذا الكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يجيبون، وهذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصار الحق على الباطل، ودائما الباطل تكون له جولة ولكنه لا يثبت، وإنما الحق هو الذي يعلو ولا يعلى عليه. كم باقي من الوقت؟ 4 دقائق. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن عنده سؤال نجلس تحت هناك ونسمع الأسئلة.